بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحفظ، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، في الأسبوع الماضي كنا نشرح قول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: ورود الفاقات أعياد المريدين. ثم إنه رحمه الله تعالى يتابع الحديث في هذا الموضوع ويقول: ربما وجدت من المزيد في الفاقات ما لا تجده في الصوم والصلاة. لا يزال الموضوع هو، وقد قلنا إن المراد بالفاقات المصائب والابتلاءات التي تفد من الله عز وجل إلى الإنسان. هذا هو المراد بكلمة الفاقات، وهي جمع فاقة، والفاقة منتهى الحاجة والافتقار، والمصائب والابتلاءات هي التي تكشف عن حاجة الإنسان وذله وفاقته إلى الله سبحانه وتعالى. اليوم يتابع ابن عطاء الله فيقول: ربما وجدت من المزيد في الفاقات ما لا تجده في الصوم والصلاة. هذا الكلام لا يزال كالكلام السابق موجها للمريدين والسالكين، يعني من أمثالنا الذين هم حديث عهد بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، والذين لم تصف نفوسهم بعد من الشوائب. أما العارفون فذلك لهم شأن آخر، والحديث ليس موجها إليهم. نعم. ولذلك قال في الحكم السابقة: ورود الفاقات أعياد المريدين. المريدين يعني السالكين الذين هم لا يزالون في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. يقول ابن عطاء الله لأمثالنا من السالكين الذين يحاولون أن يخلصوا أنفسهم من الشوائب وأن يصفوا أعمالهم من الأدران: ربما وجدت من المزيد في الفاقات ما لا تجده في الصوم والصلاة. كيف هذا؟ العبادات، هو يعني بالصوم والصلاة العبادات، يرمز بالصوم والصلاة إلى العبادات، وأبرز مثال للعبادات الصوم والصلاة. عندما يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بالصلاة بالصوم بالزكاة، تقف عوائق كثيرة بينه وبين الوصول إلى الله بهذه العبادات. ذلك لأن هذه الطاعات، الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة ونحو ذلك، لها ظاهر ولها باطن. أما باطن هذه العبادات فهو طرق باب الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة لكي يقبلك، ولكي يغفر لك، ولكي يفتح لك آفاق رحمته. أما باطن هذه العبادات وهذه الطاعات ففيها من الشوائب ما لا يستطيع الإنسان إلا بالجهاد الدائم أن يتخلص منه. أنا عندما أصلي أمام الناس تأتيني هواجس مدح الناس لي، تأتيني هواجس الرياء، تأتيني هواجس العجب. نعم، لا سيما إن سمعت ثناء الناس علي، ولا سيما إن سمعت أنني أتميز بعباداتي بشيء لم يكرم الله عز وجل به الآخرين. كذلكم الصوم، كذلكم الحج، كذلكم الزكاة، هذه الطاعات ظاهرها تجعل للشيطان مدخلا وتجعل للنفس حظا. وكم من إنسان شقي بعباداته، كيف شقي بعباداته؟ جعل عباداته طاعاته قرباته مطية، يعني دابة وسلما لرغائبه الدنيوية، لحظوظه، لتجاراته، لتقويم علاقاته مع الآخر، في حين أن الظاهر هي عبادة. كذلكم الحج، كلنا يعلم أن الحج الذي هو عبادة من أجل العبادات، لكن كثيرا ما تتسرب شوائب النفس إلى هذه العبادات فتحيلها من طاعة وعبادة إلى عمل دنيوي في الباطن، أما في الظاهر هي عبادة. كذلكم مجالس الذكر، كذلكم مجالس العلم، كذلكم الصوم، وهكذا. إذن وصولك إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادات لا يتم إلا بعد أن تخترق عوائق كثيرة تصفي نفسك من شوائب الرياء، تصفي نفسك من شوائب العجب. لا تلتفت إلى كلام الناس، لا تلتفت إلى الثمار الدنيوية التي تتحقق من وراء طاعاتك، من وراء عباداتك. أما الفاقة، يعني أما المصائب، أما الابتلاءات التي قد تواجهك، ونسأل الله عز وجل العفو والعافية. مثلا كفقر بعد غنى، كمرض بعد عافية، كعجز بعد قوة، هذه الابتلاءات وأمثالها. هذه الابتلاءات رأسا تنقلك إلى ساحة العبودية لله، ما في بينها وبينك عوائق، يعني طريق سالك، وليست مثل الطاعات والعبادات التي ضرب الابن عطاء الله لها مثلا بالصلاة والصوم. فأنا عندما أكون مستغنيا ومتمتعا بالمال الوفير وبالغنى الكثير، فجأة أجد أن هذا الغنى انحسر عني، وإذا بإنسان فقير. طبعا هذا الكلام يقال للمريدين، للسالكين، يعني للمؤمنين بالله عز وجل. عندما أجد نفسي قد وقعت في هذه الحالة، ماذا أصنع؟ رأسا أطرق باب الله عز وجل بالذل، رأسا أقف منكسرا على أعتاب الله، يعني رأسا هذه الفاقة تنقلني إلى ساحة العبودية لله عز وجل. في احتمال للرياء؟ لا أبدا، بالعكس، الرياء في هذه الحالة يذهب. في مجال لدخول العجب؟ في مجال لدخول يعني التباهي بهذه المسألة؟ في مجال لأن تجعل من هذه الفاقة مطية للوصول إلى دنياك كما كنت تجعل من العبادات مطية لدنياك؟ لا أبدا. شأن المصائب إذا جاءت أن توقظ الإنسان، كان تجول بسكرة النعيم، سكرة العافية، سكرة القوة، سكرة الغنى، سكرة الطمأنينة والأمن. ولكن لما جاءت هذه المصيبة إن تمثلت في مرض بعد عافية، أو تمثلت في فقر بعد غنى، أو في عجز بعد قوة، أو في خوف بعد طمأنينة وأمن، هذه المصيبة رأسا توقظك إلى هويتك، توقظك إلى فقرك، توقظك إلى عجزك، ومن ثم تقودك إلى باب الله سبحانه وتعالى. إذن حقا كما يقول ابن عطاء الله، ربما وجدت من المزيد في الفاقات، يعني من أسباب القرب إلى الله، ما لا تجده في الصوم والصلاة. الصوم والصلاة طريق للوصول إلى الله، والفاقة أيضا طريق، لكن الصوم والصلاة طريق فيه عقبات كثيرة، وينبغي أن تجاهد نفسك في اختراق هذه العقبات حتى تصل آمنا مطمئنا بعيدا عن هواجس المياه، العجب، القصقص الدنيا بطاعاتك إلى آخره. بينما طريق الفاقة، يعني طريق المصائب والمحن والابتلاءات، رأسا خطوة واحدة تجد نفسك ذليلا واقفا في محراب العبودية لله سبحانه وتعالى. بالأمس قلت لكم أيها الإخوة، إنني كنت ولا أزال أتمنى أن أجد في هذه المجالس التي لا أشك في أن رحمات الله تتجلى عليها، كنت أتمنى أن أجد فيها من هذه الفئة التي تسمى بالمخملية، هؤلاء الأغنياء، هؤلاء المصرون، هؤلاء الذين لهم شأن آخر، لكنني أنظر يمينا وشمالا فلا أجد أحد منهم. لكن أنا أسأل سؤال ثاني، لو أن الواحد منهم زجه الله عز وجل في مصيبة، غاب عنه الغنى، وانحسرت عنه أمواله، ووجد نفسه مثل أي واحد منكم يعاني من إفلاس، يعاني من فقر، لتجدنه في اليوم الثاني آتيا إلى هذا المكان. هذا مصداق كلام ابن عطاء الله، يأتي ليلتجئ إلى الله، ليتذل إليه، ليقول يا ربي والله أنا عبدك، صحيح أنا كنت تائه غائب محجوب عنك بالدنيا، لكنني الآن أعترف أنني عبدك، وأنا متذلل في بابك، واقف على في محراب عبوديتي لك، فيا ربي أنقذني من هذا الابتلاء، أليس كذلك؟ ولو أن واحدا من هؤلاء المترفين، أيضا الحديث عنهم، يتمتع بعافية تامة ويتمتع بصحة ورغد من العيش، فجأة تسربت إلى جسمه بعض الأمراض، الإنسان تحت ألطاف الله في كل لحظة متعرض للمصائب التي قد تأتيه من عند الله. نعم، وذهب فأخضع على نفسه للفحوص والتحليلات وما إلى ذلك، وفوجئ أنه يعاني من مرض ما، مرض رضا، لتجدنه في اليوم الثاني آتيا إلى هذا المكان. سبب هذا الأمر لا يحتاج إلى أن يقطع مسافة طويلة لكي يتجاوز حالة المصيبة إلى حالة التذلل بين يدي الله عز وجل. رأسا في اليوم الثاني تجده متذللا، منكسرا، آيبا، عائدا إلى الله سبحانه وتعالى. وكم رأينا نماذج من هذا القبيل. نعم، إذا ماذا نفهم من هذا الكلام الذي ينبهنا إليه ابن عطاء الله؟ نفهم من هذا الكلام أن المصائب ولو كانت يا أخواننا في مظاهرها يعني نقم، مصائب مختلفة في مظاهرها ابتلاءات وشدائد، ولكنها في باطنها نعم، لأن الشيء الذي يسوقك إلى الله نعم النقمة نعم، الحالة التي تذكرك بالله وتجعلك تقف عبدا ذليلا في محراب العبودية لله نعمة أم نقمة؟ والله نعمة، لكنها نعمة خفية. والنعم قسمان، نعم ظاهرة ونعم باطنة. والباري يقول وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. لذلك أنتم تسمعون عندما نبدأ دعانا فنقول اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. فلا يقولن قائل لماذا يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده وهو يحبه؟ نعم، لماذا يبتليهم بالشدائد بالمحن بالفقر بالأمراض بالمخاوف بالعجل بألوان كثيرة من الابتلاءات التي قال عنها ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات لتبلون في أموالكم وأنفسكم. لماذا؟ الجواب الآن أصبح واضح، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذه تربية رب العالمين، والله اسمه الرب رب العباد. ما معنى رب العباد؟ أن يربيهم بدءا من خلقه إياهم إلى توجيههم إلى أخذهم بأسباب التوجه إلى الله. وتذكرون الحكمة التي شرحناها في هذه الحكم والتي يقول فيها ابن عطاء الله من لم يقبل إلى الله بلطائف الإحسان سيق إليه بسلاسل الانتحار. هذا معنى كلامه. إذا أحب الله عبده أكرمه بالنعيم والرفاهية والغنى وزاد له بسطة في عيشه فأطغاه المال وأسكرته الدنيا وحجبته العافية عن الله، إذن هذا الإنسان لم يقبل إلى الله بلطائف الإحسان. إذا أحبه ماذا يصنع؟ يهزه، يبتليه بسلاسل الامتحان. سلاسل الامتحان هذه يعني الفاقات والمصائب نحو ذلك، ليقول له أقبل إلي يا عبد أقبل. يبدو أن الإحسان لا يفيدك، الإحسان أذكرك، النعم أطغتك، وأنت عبد ينبغي أن لا تنسى ذل عبوديتك لله سبحانه وتعالى. هذا الكلام الذي أقوله هو الجواب عن سؤال يقوله المدللون الذين لا يريدون أن يعرفوا حكم الله سبحانه وتعالى، يعني لماذا هذه المصائب، لماذا هذه الابتلاءات؟ الجواب هو هذا الذي ذكرناه الآن. ثم ربنا سبحانه وتعالى أنبأنا أن هذه الحياة في الدنيا دار ابتلاء، دار ابتلاء. فأما العارفون والذين تجاوزوا هذه المرحلة التي نتكلم عنها وذاقوا معنى عبوديتهم لله فهم لا يفرقون بين حالة الابتلاء وبين حالة الإكرام والإحسان. في كل الأحوال هم مع الله سبحانه وتعالى. وضربت لكم نماذج عن هؤلاء مثل سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، الصحابة، مثل سيدنا عبد الله بن المبارك، كثير من الذين أكرمهم الله عز وجل بالغنى والعافية لم يجدهم ذلك إلا قربا من الله. نعم، فإذا ابتلاهم ولا ما ابتلاهم أكرمهم ولا يعني امتحنهم، هم في كل الأحوال مع الله سبحانه وتعالى. لكن السالكون الذين يمشون في الطريق ولا يزالون يعني يجاهلون أنفسهم، ولا يزالون مرة تتغلب عليهم نفوسهم ومرة هم يتغلبون عليها، هؤلاء بحاجة إلى معرفة هذا الكلام. قال يكون واحد من هؤلاء الناس في حالة النعيم، في حالة من ضغط العيش، يكون مقبلا على الله عز وجل. فإذا ابتلي من يعرف سبب الابتلاء يتأثر ويشكو ويتألم، ويأتيه الجواب من عند الله عز وجل. ومن الناس من يعبد الله على حق، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. لا، هذه ليست عبودية حقيقية، كأنك تعبد الله بشرط أن تكون معافى، أن تكون كما تشاء، أن تكون منعما، يكون حقوقه كلها موفورة. فإذا ابتلى بهذه الحالة تتأفف وتعلن النكير وتعلن العتاب على الله. إذا أنت لست عبدا لله، يعني أنت لا تمارس عبوديتك الحقيقية لله سبحانه وتعالى. ينبغي أن تكون عبدا لله بكل الحالتين، سواء أعطاك أو منعك، أحسن إليك أو ابتلى، في كل الأحوال ينبغي أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى. طيب الآن هذا الكلام فهمناه، أي عرفنا لماذا يبتلي الله عز وجل عباده بالشدائد والمحن، ويمزج الخير بالشدة، ويقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة، عرفنا. لكن هنالك سؤال جريد، طيب إذا كانت هذه الابتلاءات دواء لأمثالنا، دواء لأمثالنا السالكين، حتى نعلم أننا عبيد لله، إن أسكرتنا النعم أو أيقظتنا الابتلاءات. عظيم، فهمنا هذا الكلام. يعني يا الإنسان يقبل إلى الله بلطائف الإحسان، وإذا ما أقبل إذا عصى الابتلاءات موجود. طيب إذا العارفون وأولئك الواصلون إلى الله والربانيون لماذا يبتلون؟ يعني ابتلاء من سبيلنا علاج عظيم، لأنه عصى تأديب. الآن قلنا أن الطبقة العليا إن كانوا رسل وأنبياء ولا إن كانوا أولياء يبتلون كما نبتلى نحن، طيب لماذا يبتلون؟ الجواب عن ذلك هو التالي: الحكمة من أن الله عز وجل مزج حياة الإنسان في دار الدنيا بالمصائب والابتلاءات ليست هذه وحدها، مو بس يعني مشان تكون عصا التأديب، مو بس مشان هذا الإنسان اللي أسكرته الدنيا يستيقظ ويجي يعود هنا عندما يجد نفسه قد افتقر بعد غنى، أو عندما يجد نفسه قد مرض بعد عافية، في حكم أخرى. هذه الحكم الأخرى يشترك فيها الناس جميعا، بدءا من الرسل والأنبياء. فمن ما هي؟ ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عبيدا له، أليس كذلك أيها الأخوة؟ نحن عبيد له، حتى الملحد عبد لله عز وجل، كل الناس عبيد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ما المطلوب بعد أن خلقنا الله؟ المطلوب أن نضع عبوديتنا هذه موضع التطبيق. ألسنا عبيدا لله بالواقع والاقتراب؟ نعم، مطلوب منا أن نمارس عبوديتنا هذه له بالسلوك والاختيار. أنا عبد بالخلقة بالفطرة، وأنا أشترك
بالنسبة لهذه الصفة مع الملاحدة ومع الغربيين والشرق، كلنا مطبوعون بطابع العبودية لله عز وجل. المطلوب منا نحن جميعا أن نضع هذه العبودية موضع التنفيذ، أي أن نمارس بالسلوك الاختياري عبوديتنا له، حتى يكون سلوكنا منسجما مع واقعنا. طيب، العبودية الاختيارية كيف تتحقق؟ كيف أستطيع أن أترجم عبوديتي لله بالسلوك؟ بشيء لا ثالث لهما ولا غنى عنهما، الشكر والصبر. الشكر عند النعمة والصبر عند الابتلاء. فإن قلت لا، أنا سأعلن عن عبوديتي لله عز وجل بالشكر فقط، دائما يأتيني الخير وأشكره، لا، هذا كالعربة التي تريد أن تقودها أو تسوقها بعجلة واحدة ما تمشي، بس الشكر. كل واحد كان بها الحالة بيقدر يقول هنا أنا عبد لله عز وجل، بس يا رب يعطيني وأنا بشكرك فأنا عبد لك. لا، تمارس عبوديتك لله بجناحين اثنين ترقى بهما وتطير إلى الله، بالشكر الجناح الأول عندما تأتيك النعم، وبالصبر الجناح الثاني عندما تصادفك والعياذ بالله الابتلاءات المختلفة. مفهوم هذا الكلام؟ والشكر الذي هو جزء من إعلان العبودية لله، لا نعني به كلمة الحمد لله، شكر لله، كل الناس بيحكوا الكلام، حتى بعض الملاحدة يعني تغلب على ألسنتهم هذه الكلمة بيحكوها. نعم، لا، الشكر هو أن تستعمل النعمة التي أسداها الله إليك بما خلقت من أجله. طيب، الجناح الثاني الصبر عند الابتلاء. إذا لابد أن يبتليك الله وتقابل هذا الابتلاء بالصبر، تكون صابرا. فإذا صبرت عند الابتلاء وإذا شكرت عند العطاء فقد أعلنت عن عبوديتك بالسلوك والاختيار. أنا أسأل، عبادتك لله بالصبر كيف تكون؟ ممكن يعني ما هو المناخ الذي يتحقق فيه الصبر؟ مناخ النعم ومناخ العافية والصحة والمال والشهوات والأهواء، في هذا المناخ يوجد الصبر؟ ما يوجد الصبر في هذا المناخ، إنما المناخ الذي يتحقق فيه الصبر هو مناخ الذل، الابتلاء، الفاقة، المرض، العجز، نعم، المقاوة، وهذه الابتلاءات. إذا صادفتك هذه الابتلاءات فصبرت فقد أعلنت عن الجزء الثاني من عبوديتك لله سبحانه وتعالى. فمن قضى حياته شاكرا عند نعمه صابرا عند ابتلاءاته فقد وصل إلى الله. هذه الحقيقة يشترك فيها العارف والربانيون والأنبياء والسالكون والمريدون، الكل ينبغي أن يعلنوا عن عبوديتهم لله، والكل لا يستطيعون أن يعلنوا عن عبوديتهم بالسلوك الاختياري إلا بشكر وصبر، وهذا لا يتحقق إلا بالمناخ، مناخ الشكر النعم، ومناخ الصبر الابتلاء. ولذلك تجدون أن الأنبياء شركاء لبقية الناس في الابتلاء، يصابون بالابتلاء فيصبرون، ويصابون أيضا بالنعم، نعم كمان هذا ابتلاء، فيشكرون الله سبحانه وتعالى. هذه هي الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى جعل العارفين والربانيين والصحابة الكرام والرسل والأنبياء يبتلون بالمصائب. نعم، انظروا الى حياة الرسل والانبياء، كانت مليئة بالابتلاءات، وكأن الله عز وجل يقول لنا انظروا الى خاصة عبادي احبابي وهم الرسل والانبياء، لم ابعدهم عن سنتي وقالوا ابتليتهم كما ابتليكم وامتحنهم كما امتحنكم، لكي تفوح رائحة العبودية لله عز وجل في سلوكهم، شكرا عند النعم وصبرا عند الابتلاءات. ربنا عز وجل قص علينا قصصهم لأسباب كثيرة، منها أن نعلم ذلك فيكون ذلك عزاء لنا. أنا والله عندما أقرأ قصة سيدنا يوسف في القرآن أجد فيها عزاء، وأي عزاء، أي عزاء لي، بستحي من ربي عز وجل أن يقول يا ربي أنا هيك أنا هيك، لك أنا شو شفت بالنسبة للشيء اللي شافه سيدنا يوسف، أنا شو شفت بالنسبة للشيء اللي شافه والده لسيدنا يوسف سيدنا يعقوب؟ أبدا، أليس كذلك؟ مطلوب من الرسل والأنبياء أن يعلنوا عن عبوديتهم لله صبرا كما يعلنوا عن عبوديتهم لله شكرا، ومطلوب منا جميعا أيضا أن نعلن عن هذه العبودية لله سبحانه وتعالى. يعني عندما أجد أن سيدنا يعقوب ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، يعني لم يعد يرى، أفقده المصاب نور عينيه وهو هل نشك في أنه محبوب عند الله؟ لا نشك في ذلك أبدا. كان هنالك أناس ابتلاهم الله عز وجل بعاهات بمصائب نار معقول بدون جرير تكبر بدون أي شيء بدون أي يعني ذنب، وألستم تقولون إن الله عز وجل عادل؟ ألستم تقولون إن الله سبحانه وتعالى عادل رحيم بعباده؟ كيف أستطيع أن أفهم عدالة الله مع هذا الذي تراه عيني؟ كل يوم عندما أمشي في الشارع أجد واحد مبتلى بالعمى، ما ارتكب شيء، مسكين يعاني من العمى، أجد إنسان يعاني من مرض من الأمراض الخطيرة والعاهات الوبيلة، نعم، أجد أناسا امتحنهم الله عز وجل بفقر مدقع وهكذا، والباري عز وجل عادل ورحيم، كيف أستطيع أن أفهم هذا؟ أولا نحن عندما تنظر أعيننا إلى الناس المبتلون بالمصائب نحكم عليهم أو لهم بالشقاء بناء على ما تبصره أعيننا، لا بناء على ما رأيناه من بواطن نفوسهم وقلوبهم. لاحظوا هذا الشيء، يعني أنا عندما أنظر إلى رجل منعم فاره يخطف الأرض بسيارته الضخمة الفخمة الفارهة، وأعلم أنه إنسان أكرمه الله بالنعم الوفيرة، أقول لنفسي كم هذا الإنسان سعيد، أحكم له بالسعادة من خلال عيني، هل هذا الحكم صحيح؟ أبدا.
طيب
كذلك عندما أدخل إلى إنسان أعوده فأجده مريضا، نعم، مقعدا في الفراش، أحكم عليه بما تراه عيني، أقول كم هذا الإنسان شقي، لا حكمي الأول صحيح عندما وصفت هذا الإنسان بالسعادة، ولا حكمي الثاني صحيح عندما وصفت هذا الإنسان بالشقاء. لماذا؟ لأنني لا أبصر من الناس إلا مظاهرهم، لكنني لم أدخل إلى قلوبهم. سعادة الإنسان إنما تتجلى في مشاعره لا في الصبغة الظاهرة التي تراها عليه. ينبغي أن ندرك هذه الحقيقة ونحن لا نخترق الظواهر إلى البواطن. أنا أعلم كثيرا من الناس يتمرغون في النعيم، أقول يتمرغون في النعيم ليل نهار، المال وفير وأسباب النعم كثيرة والدار فارية والأساس كله أسباب الرفاهية موجودة، وأنا أعلم أن الواحد منهم لا يستطيع أن ينام الليل، وكأن مطارق تطرق ثوبيه عن يمين وشمال. المسألة ليست متعلقة بالله أبدا، والعكس أعلم أن هنالك أناسا ابتلوا بأمراض فقط مصائب أخرى، والله الذي لا إله إلا هو عندما أرى الواحد منهم يمسيني منظره آلامي التي قد أشعر بها. كم وكم ارتسمت في نفسي مشاعر السرور من أشعة السرور التي تسري من قلوب هؤلاء الذين أقول عنهم مكلومون مبتلون مصابون. نعم القلوب بيد الله، ليست بيد المال ولا بيد العافية ولا بيد الحكام أبدا، القلوب بيد الله عز وجل. فكم من إنسان يبتليه الله ببعض المصائب لكن يكون مع الله عز وجل يلتجئ إلى الله، فالباري سبحانه وتعالى يملأ قلبه سرورا على الرغم من هذه المصائب التي يعاني منها. ولو أنكم اعتكفتم بهؤلاء الناس ويعني حاولتم أن تستديموا دقائلهم لوجدتم مصداق هذا الذي أقول. نعم أنا أستثني الناس التائهين عن الله، الناس الذين لم يعرفوا الله وابتلاهم الله عز وجل، ألم يمد يجيب السرور معجوب عن الله سبحانه وتعالى؟ لا، أنا لا أتحدث عن هؤلاء، لكن أتحدث عن من عرف الله سبحانه وتعالى. وأنا قلت لكم ولا أزال أقول إنني أعيش مع نماذج من هؤلاء الناس يزيدونني إيمانا بهذه الحقيقة، يجعلونني أقف أمام قول الله تعالى ورحمة ربك خيرا مما يجمعون. عجيب الكلام، قفوا عند هذا الكلام، رحمة ربك خيرا مما يجمعون. إذا جمع زيد من المال ما جمعه قارون ولم يتجلد الله عليه بالرحمة، ما بعث أن يفيده أمواله يشرب. نعم قلت لكم عن هذا الإنسان الذي أقعده المرض 23 عاما في فراشه لا يتحرك. إن أردت أن تأخذ من عينيه ومن أشعة السرور الصاعدة من قلبه سرورا يفيدك فاذهب إليه وانظر إليه. نعم قلت له كما ذكرت لكم مرة، كنت أريد أن أعزيه فيما أتصور، يعني قلت له عمر الزمن قصير وغدا سأنسى هذه الدنيا بحلوها ومرها عندما يكرمنا الله بجنانه بنعيمه نعم بمرضاته كذا كذا. فقال لي يا فلان ما الذي ينقصنا؟ نحن الآن في نعيم، نحن الآن في الجنة، نحن الآن في الجنة، نحن الذي ينقصنا شيء واحد هو أن نرضى. نظرت إلى نفسي فوجدت أن هذا الإنسان يتمتع بسرور وبنعيم أكثر مما أتمتع به أنا. من أين جاء هذا السرور؟ من أين؟ من عندي علامة قوي. سبحان من يتجلى على عباده بالرحمة فيجعل قلوبهم تطفو فرحا، وسبحان من إذا شاء تجلى على قلوبه على عباده بالجلال فجعل قلوبهم يعتصرها الأسر، يعتصرها الأسر. نعم هذا مثال من أمثلة كثيرة جدا. نعم، في قريب مني شاء الله عز وجل أن يكون مجذوبا، مجذوب أنا يأخذ مجنون، مجذوب بين الحين والآخر أراه أحدثه ويحدثني، أنظر إليه وإذا هو يتمتع بسرور غريب يمكن أن يوزع منه على الآخرين في كلامه وفي حديثه وفي كل ما يتعلق بمظهره، تشعر بهذا الشيء. سبحان الله، لا المال موجود، الفكر تائه، ما في استقرار بشكل من الأشكال، ومع ذلك يوزع الفروق فرح على الناس بكلامه. نعم، أعطيته شيئا من المال، قلت له ماذا ستشتري به؟ قال سأشتري به رحمة الله. وضحك ثم ضحك ثم ضحك، قال ألست محقا؟ قلت نعم، وأخذ يقول لي ألست محقا؟ أليس في الدنيا، هل في الدنيا شيء غير رحمة الله؟ أنا سأشتري به رحمة الله. نعم، هذه الصورة وأمثالها تجعلك تدرك حكمة رب العالمين عندما يقول ورحمة ربك خير مما يجمعون. نعم، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وفضلنا بعضهم، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. عندما قال رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، كأن واحد منا يقول طيب يا ربي ليش؟ ليش ما جعلنا كلية سواسية؟ أنك مو هي يعني المال اللي وزعوا بيناتكم، الرحمة هي الأساس، ورحمة ربك خير مما يجمعون. أيها الإخوة، هذا الكلام الذي قلته لا يعني أن نتعرض للفقر، نحن عبيد ونسأل الله أن يجعلنا من عبيد الإحسان وأن لا يجعلنا من عبيد الامتحان أبدا أبدا أبدا، لكن إذا جاءت الفاقة فنحن سنعلن من خلالها عبوديتنا لله وتذللنا على أعتاب الله ورضانا عن الله سبحانه وتعالى، ولكننا نقول في الوقت ذاته ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن عافيتك خير لي. نعم، ألم يقول هذا الكلام؟ قال لكن عافيتك خير لي، أنا عبد يا رب، أنا لا أستطيع، إن امتليتني صبري وربي وعافيتك خير لي. هذا منطقنا، وبهذا نرحل إلى الله، وبهذا نلقى الله سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد على نعمك كلها، ما ظهر منها وما بطن، لك الحمد حمدا يبقى ولا يبيد أبد الآبدين ودهر الداهرين، لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان، لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية، لك الحمد على ما أقمتنا فيه، لك الحمد يا رب أن أنطقت ألسنتنا بحمدك. اللهم إنا نسألك بحمد الحامدين لك، ونسألك بشكر الشاكرين لك، ونسألك برضاك عن حمد الحامدين لك وبرضاك عن شكر الشاكرين لك، أن تصلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وأن تعطي كل منا في هذه الساعة المباركة سؤله يا رب العالمين. يا رب اجعلنا عبيدا إحسانك، لا تجعلنا عبيدا امتحانك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين.